أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في خواتيم سورة يوسف المباركة نقرأ بصائر حول التوحيد وأخرى حول الرسالة. تذكرنا بعض البصائر الأولى، وها نحن نتشرف ببيان البصائر التي تتصل بالرسالة الخاتمة، رسالة رسول الله. وهناك إضاءات وبصائر يجب أن نتوقف عندها. الأولى، ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقه بالحق، خلق الخلق بصلاح، أحسن كل شيء خلقه، أودع في خلقه ركائز الصلاح. وكلما فتشت عن ثغرة في نظام الكائنات أن ذهبت إلى أبعد مجرة وإلى أصغر ذرة، فلن تجد ثغرة أبدا، لن تجد فيها فطورا. إن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق من دونه. خلق الله سبحانه وتعالى من خصائصه أنه أودع في نظام كل مخلوق وسائل الدفاع عن نفسه، وسائل التنمية، وسائل الصلاح والإصلاح، ومنها الإنسان. الإنسان أودع الله في قلبه عقلا يهديه للخير وينهاه عن الشر، ويعطيه المزيد من القوة من أجل فعل الخير والانتهاء عن الشر. المعروف هو في قلبك، والمنكر كذلك تفهمه بقلبك. هذا الخلق الإلهي العظيم والنظام الإلهي الحكيم، هذا يدلنا على ربنا. بلى، البشر بسبب تراكمات الثقافات السلبية وساوس الشيطان الذي سلط عليه ليمتحنه الله سبحانه وتعالى، هذا البشر قد يخطئ الطريق. فعلى الإنسان أن يكون على بصيرة من أمره، بمعنى على الإنسان أن يسعى من أجل أن يصل إلى حقيقة خلقته وحقيقة النظام الداخلي في نفسه والنظام الخارجي في الآفاق، حتى يكون سلوكه سلوكا حسنا ويحصل على الخير لنفسه وللآخرين. البصيرة في الواقع موجودة عند كل واحد، بما أودع في قلبه وفي ضميره من فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن بسبب الغفلة، بسبب الحجب، بسبب تراكمات وساوس الشيطان، بسبب الضغوط المختلفة، يفقد بصيرته أو تتشوش بصيرته شيئا ما. لكن حينما يستمع الإنسان إلى نداء الرحمن ويهتدي بالقرآن فيصبح على بصيرة من أمره، أي يعرف الحقائق بوضوح، يرى الأمور بوضوح. وهذا من أعظم ما ينتفع الإنسان بالرسالات الإلهية، يمشي على هدى لا يمشي في ضلال. غير المسلم يعيش الغموض، يعيش التردد، لا يعرف ماذا يفعل، يتبع هواه، ومن اتبع هواه كان أمره فرطا، كل يوم في جهة يسير يمنة ويسرى، كما لو أن الطائرة فقدت بوصلتها، أو السفينة كذلك، أو السيارة فقدت سكانها، كيف أن الطاقة تنفلت من دون أن تتحرك في طريق واضح. كذلك الإنسان، هذه حقيقة التي نفهمها من هذه المجموعة من الآيات في آخر سورة يوسف. وثم ربنا يبين أن أعظم ما يدفعنا إلى اتباع هدى الرب سبحانه وتعالى أنه يقينا من العواقب السوءة، العواقب السوءة التي نجدها في التاريخ، نجدها في الأمم السابقة، حضارات كثيرة عاشت، حضارات كثيرة تلاشت، أمم كثيرة جاءت حول هذه الأرض. هناك قصة طريفة أذكرها، أن شخصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنازع في قطعة أرض، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحاكمان إليه. جبرائيل عليه السلام حضر، قال: يا رسول الله، هذه الأرض أنا شاهد، هو جبرائيل شاهد بأنه دارت عليه 4000 يد، 4000 إنسان ملكوا هذه الأرض وفقدوها. هذه الأرض، هذه الحياة بصائرها كثيرة، ولكن الإنسان بسبب كسله وغفلته وتقاعسه ربما لا تنفذ بصيرته إلى سنن الله في الأرض. أنت لا تسمع إلى الآخرين، تحرك بنفسك، انظر، روح إلى متاحف الآثار، روح إلى البراري والصحاري، شوف آثار السابقين، ادرس. فرعون حكم بلدا كبيرا وهو مصر، هذا البلد عاش حضارة، حسب المؤرخين اليوم الذين بحثوا تاريخ الحضارات الكبرى، 21 حضارة كبيرة في العالم كانت حسب دراساتهم، واحدة منها ما سميت بحضارة الفراعنة. أين هي راحت؟ أين ذهبت؟ ولماذا؟ اليوم الآثار تدل على ليس فقط هذه الحضارة، وإنما أيضا في نهايتها تجد هذه الآثار، تجد في عمق البحار عظاما بالية من تلك الأيام، وتجد في المتاحف بعض الأجساد المحنطة من ذلك اليوم، وتجد الأهرامات وأبو الهول وغيرها. هذه ادرسها، ادرس ما جرى عند كورش في إيران، في شيراز، ادرس قلاع بعلبك، وادرس حضارات اللي في بيرو في أمريكا اللاتينية، في كل مكان في العالم. طبعا بعض الأماكن احنا لما نكتشف الحضارات التي كانت هناك وبادت، لماذا بادت؟ لماذا في لحظة من اللحظات نزل عليهم العذاب، تمزقوا، انتهوا؟ لماذا؟ هنا هذا السؤال يطرح نفسه، وحينما تبحث عن الإجابة تجد فعلا أن انحرافهم جعلهم يصطدمون بالعاقبة السوء لهم. إذن علينا أن نمشي على بصيرة حتى لا نصطدم بتلك العاقبة. بعض الأحيان أنا وأنت نتحدث عن أشخاص وقد نختلف، هذا الشخص حسن أو غير حسن، جيد، صالح، طالح، ما تدري، وما نعرف تجاربهم. لكن حينما نتحدث عن أمم، عن الحضارات، عن القرى حسب تعبير القرآن الكريم، هذه القرى كيف تدمرت، ما يمكن أن في مثل هذه الأمور نختلف، لأن الأمور واضحة، لأنه القضية ليست قضية شخص، إنما قضية شعب بكامله. هذا يهدينا إلى أن الذي يدفعنا إلى أن نبحث عن البصيرة في الطريق ولا نتغافل عنه ليس مرتبطا بشخصي أو بأسرتي، وإنما بالبلد كله، بالمجتمع كله، بالحضارة كلها. هذه إضاءة أخرى. وإضاءة أخرى الحديث عن الأنبياء. الأنبياء كانوا رجالا من أنفس الذين أرسل إليهم، أرسلوا إليهم، لم يكونوا ملائكة ولا من الجن، كانوا بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم. النبي كذلك بشر. بعدما يبين ربنا سبحانه وتعالى تاريخ تلك القرى التي هلكت، وفي آخر آية من هذه السورة يبين ربنا خلاصة هذه السورة الكريمة، وهي أن القصص التي يبينها ربنا في هذه السورة وفي سائر السور القرآنية عبرة، ولكن لمن؟ لأولي الألباب الذين تنفذ بصائرهم إلى عمق الحقائق ولا يكتفون بالمظاهر، عندهم لب، عندهم جوهر القضايا يبحثون عنها. ويبين أن هذا الحديث ليس حديث يمكن أن يفترى، لأن الحديث هذا يعني القرآن الكريم تجتمع فيه الصفات التالية: أولا يصدق الرسالات الإلهية السابقة، ثانيا فيها تفصيل كل شيء، ثالثا فيه هدى، رابعا فيه رحمة للمؤمنين. دعنا نقرأ الآيات ونستضيء بنورها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نحن على بصيرة، بوضوح رؤية عندنا. عندكم وضوح رؤية؟ عندكم تشكيك فقط، ما عندكم شيء أكثر من تشكيك، أكثر من هوى، أكثر من الجهل. أنتم تجادلونني في جهلكم، ونحن نتحاور معكم ببصائرنا، بوضوح الرؤية. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. خلاصة بصيرة الإسلام التوحيد وعدم الشرك وعدم الخضوع لغير الله، يعني عدم الخضوع لباطل أي نوع كان هذا الباطل. ثم يبين تاريخ الأنبياء باختصار شديد: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. كانوا رجال يعني بشر من الناس. نوحي إليهم، الرجال هم الرجال كالآخرين، لكن يتميزون بالوحي الإلهي. من أهل القرى، من أهل التجمعات، يقال أن ربنا لم يبعث رسولا للبوادي الأعراب، إلى قرية، إلى تجمع، سواء مدينة أو وقرية بالمصطلح اللي احنا نقول يعني ريف، او مدينة كبيرة او اي شيء. فما القرآن يقول هذه القرى موجودة اثارها، افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم، هؤلاء كذبوا بالرسالات، اين انتهت بهم الحال، شنو صارت عاقبتهم. ثم ربنا يقول الآخرة أعظم من الدنيا، ولذلك كما وجدتم أنهم في الدنيا أهلكوا بعذاب بئيس، مصيرهم في الآخرة النار، ولدار الآخرة خير لمن؟ للذين اتقوا، اتقوا ذلك المصير الأسود، اتقوا تلك الأعمال التي انتهت بهم إلى العاقبة السوءة. أفلا تعقلون؟ ليش ما نعقل؟ ليش ما نحفظ هالتجارب ونستفيد منها؟ كيف الأنبياء حينما أرسلوا ماذا حدث؟ حتى إذا استيأس الرسل، الرسل بلغوا البلاغ المبين لكنهم استيأسوا، وصلوا إلى مرحلة اليأس. كيف وصلوا إلى مرحلة اليأس؟ يعني لم يبقى عند الناس أي فرصة للإيمان، عرفوا هؤلاء الناس ما يؤمنون. نوح النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كل 300 سنة كان يتبدل جيل عندهم، يعني جيلهم كان طويل، إحنا كل 30 سنة هم 300 سنة يتبدل الجيل، وكل جيل اجى يوصي الجيل الاخر بان يكفروا به، ما بقى احد يؤمن. فهناك جاءهم العذاب وظنوا انهم قد كذبوا، ظاهر الايه لعله انهم ظنوا اي علموا، اي علم الانبياء انهم قد كذبوا، الانبياء كذبوا يعني الناس كذبوا بهم، كذبوهم، وبعض القراءات كذبوا. بعد هاي اللحظة، يعني لحظة النهاية، في آيات قرآنية أنه إنما ينزل العذاب بعدما تنتهي فرصة الإيمان، يعني بعدما الناس بالتأكيد بعد ما يؤمن، ما يؤمن أحد منهم، جاءهم نصرنا، جاء النصر للأنبياء، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أنا ذكرت وأكرر أنه القنبلة السماوية التي نزلت حسب الظاهر على قوم لوط كانت بقوة 1000 قنبلة نووية من نوع اللي ألقيت على هيروشيميا، 1000 قنبلة، قنبلة واحدة، لكن هذه القنبلة ما نزلت هالصب وذاك الصب، وما نزلت إلا بعدما أنقذ الله لوطا وقال له اطلع لا تبابع وراك امشي لقدام، هو من آمن معه خرجوا عند السحر ثم نزل العذاب. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، هؤلاء راحوا عاشوا بسلام، ولكن هود عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى وأتباعه بأن يحفروا حفيرة في الأرض ويناموا هناك، ونزل العذاب على قومه 7 ليال و 8 أيام، فانتهوا وهو في مكان آمن، عذاب كان ينزل عليهم لكن على هؤلاء لا ينزل، معناته أن من أنزل العذاب حكيم عليم. ثم ربنا يقول لقد كان في قصصهم عبرة، هذه عبرة فيها درس لمن؟ لأولي الألباب، اللي يحب الدرس يدرس. إذا تشوف مثلا معلم زي درس الأطفال، فالطفل ينتبه ويستوعب ويطلع أول على الصف، الطفل الثاني نعسان قاعد في الدرس وش يسوي له؟ المعلم درس هو ما استفاد. هذه العبر موجودة لكن اللي يستفيد فقط هم أولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، هذا مو من النوع اللي يمكن افترائه. ليش؟ لأن فيها كل خصائص الصدق، وما هي خصائص الصدق؟ ولكن أولا تصديق الذي بين يديه، قارن بين حديث القرآن وحديث الكتب الإلهية، المحتوى واحد، الجوهر واحد، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأنداد والشركاء من دون الله، وتفصيل كل شيء، ليس فقط دحوة غامضة وإنما فيها تفصيل. تشوف مثلا في القرآن تفصيل الإرث، تفصيل الصلاة، تفصيل الصيام، تفصيل الحج، تفصيل الأحكام الشرعية، علاقات الاجتماعية، تفصيل كل شيء مما عجزت الأنظمة القديمة والحديثة أن تبين جزءا من هذه التفاصيل إلا ما اقتبسوا منها. وهدى يهدي إلى الحق، يعني واحد الذي يقرأ القرآن يهتدي إلى الحق، يرجع إلى ضميره، يرجع إلى وجدانه، يعرف مدى أن تطابق هذا القرآن مع عقله الذي يملكه والذي هو موهبة عظيمة من الله له. وبعدين رحمة، حينما يطبقه يشوف كل خير في حياته، رحمة الله تنزل عليه، لكن شريطة أن يؤمن لقوم يؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى، ونحن في نهاية سورة يوسف الصديق سلام الله عليه وعلى سائر الأنبياء، نشكر الله على أننا وفقنا، أننا حلقنا حول هذه السورة المباركة، هذه المائدة السماوية الإلهية. نسأل الله أن يكون قد ادخر لنا من الثواب العظيم عنده، ورزقنا في الدنيا باتباعهم وفي الآخرة شفاعتهم، بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواته عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.